الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الأولى التي عنوانها الماء المستعمل في رفع الحدث. فذكرنا أن المقصود من الحدث إن كان هو الحدث الأصغر فحينئذ هو في حد ذاته طاهر ومطهر من الخبث ومن الحدث، وهذا الحكم في الحدث الأصغر محل اتفاق ونقل عليه الإجماع وادعى الشيخ الأعظم فيه التسالم. وإنما الكلام في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، جمع ماء غسل الجنابة، فهل له أن يستفيد منه مرة ثانية؟ طارة الاستفادة منه تكون برفع الخبث، وأخرى تكون الاستفادة برفع الحدث. أما الأول وهو الاستفادة برفع الخبث، فاستدل الشارح على ذلك بوجهين. الوجه الأول الإطلاقات، عندنا روايات كثيرة تدل على أن الماء يطهر المتنجس بالدم أو بالبول أو بالغائط أو ما شابه ذلك، وهذا ماء طاهر في حد ذاته تشمله الإطلاقات، فيجوز استعماله في رفع الخبث. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا الإجماع والتسالم، كون الماء المستعمل في رفع الخبث في رفع الحدث الأكبر مما يزيل النجاسة المادية مما اتفق عليه الفقهاء. أما إنما الكلام في مطهريته للحدث ثانية، هذا الذي وقع فيه الكلام بينهم. ذهب جمع من الفقهاء، منهم جملة من القدماء، إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يرفع ثانية حدثا مطلقا، بلا فرق بين الحدث الأصغر وبين الحدث الأكبر. النسخة القديمة في منا أو الجديدة الوسائل؟
الجديدة
الجلد الأول هذا. شوف مثلا رواية ابن سنان، مقصود بابن سنان هنا هو عبد الله بن سنان. هذه الرواية يوجد فيها إشكال من ناحية السند، حيث إنه في هذه الرواية يوجد أحمد بن هلال العبرتائي. وقع الخلاف فيه، ظاهر ما موجود هذا في الجزء الأول، أبواب الماء المضاف نعم ما مشكلة، لكن أصل أبواب الماء المضاف بعدما وجدناه في أبواب الماء المطلق في أبواب الأسعار في أبواب المضاف الباب الكم؟ التاسع. 211. نعم، الرواية بهذا الشكل. باب التاسع، الرواية عن سعد بن عبد الله، رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسين بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به، أو لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. محل الشاهد، يعني الذين استدلوا بهذا الحديث لإثبات عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، في رفع الحدث ثانية، استدلوا بصدر هذا الحديث: الماء الذي أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه. فماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر نهى الإمام عن الوضوء منه. هذا مدرك من قال بالنفي. هذه الرواية طبعا في سندها أحمد بن هلال. أحمد بن هلال كما هو معلوم ورد في حقه اللعن مرارا، وفي كمال الدين للشيخ الصدوق يوجد تهمة بالنصب وبالغلو أيضا، وكما يعبر الشيخ الأعظم يظهر أن الرجل لم يكن له مذهب خاص، ففي كل يوم يكون في شأن. لكن مع ذلك نلاحظ أن السيد الخوئي يوثقه، شيخ الأنصاري يعتبر رواية الرجل، شيخ السيد الخوئي يوثقه. طبعا بين اعتبار الرواية وبين التوثيق فرق، قد تكون الرواية معتبرة ولكن الراوي غير ثقة، كما لو وجدت قرائن تدل على صدق هذه الرواية، لأن الفاسق والملعون قد يصدق، فما في منافات أن الإنسان غير ثقة ولكن روايته صادقة. الشيخ الأعظم يرى أنه يوجد قرائن تدل على صدق هذه الرواية، منها أن هذا الرجل يروي عنه، أو خصوص هذه الرواية عمل بها الأصحاب، رواها الثقات فلان فلان فلان، يمكن أن تكون مأخوذة من كتاب الحسن بن محبوب، نفس سعد بن عبد الله الذي روى في حقه في كمال الدين الذم هنا روى عنه هذه الرواية. هذه القرائن جعل الشيخ الأعظم يثق باعتبار وبصحة هذه الرواية بالمعنى الصحيح، بمعنى الصحة عند القدماء، معنى الصحة عند القدماء يعني ما يطمئن بصدورها وإن لم يكن الراوي ثقة. بينما السيد الخوئي يقول: لا، هذا الرجل ثقة ولا منافاة بين وثاقته وبين ماذا؟ صدور اللعن في حقه. طبعا استشهد لوثاقته بهذا الدليل:
أن النجاشي قال في حقه صالح الحديث، صالح الرواية عفوا، صالح الرواية يعرف منها وينكر. فيقول صالح الرواية معناه أنه ثقة في روايته، وإلا لو حملنا صالح الرواية أن رواياته مطابقة للمذهب فيحصل تناقض مع قوله يعرف منها وينكر، لأن يعرف منها وينكر معناها أن بعض أحاديثه مطابقة وبعض أحاديثه غير مطابقة. فلو حملنا صالح الرواية على مطابقة حديث أحاديثه للمذهب يحصل تناقض. فإذا صالح الرواية المراد منها الوثاق، فهذا الرجل ثقة لكن صدر في حقه اللعن لفساد عقيدته. طبعا هذا الأمر لا أقبله، والمناقشة في محلها. وليس المقصود من صالح الرواية هو الوثاقة، صالح الرواية استعملت في كتب رجال الشيعة المعتبرة مرة واحدة، وهي في حق العبرتائي أحمد بن هلال. أما في كتب السنة استعملت بكثرة، ويكون وعادة ما تصدر هذه الرواية في حق المخالف. ولذا اجتمع صلاح الرواية مع وصف الوثاقة. وفي بعض الأحيان كما نقل ابن معين والذهبي وغيره، في بعض الأحيان يسأل السائل فلان ثقة فيجاب صالح الرواية، شيعي صالح الرواية. وبالعكس إذا صدرت من الإمامية تكون صادرة في حق من ورد في حقه قدح، للدلالة على أنه صحيح وضعيف لكن رواياته مطابقة للمذهب. أما دعوى أنه يتنافى مع حديثه يعرف وينكر فالتفصيل في محله. كيفما كان وقع البحث في سند هذه الرواية، أما في دلالتها لا يوجد مشكلة. فإذا بحسب هذه الرواية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يرفع حدثا مرة ثانية. وذهب جماعة إلى القول بأنه يرفع به الحدث، واستندوا في ذلك إلى رواية صحيحة السند. هذه الرواية رواها في قرب الإسناد، ورواها الشيخ أيضا في التهذيب عن أبي الحسن الأول عليه السلام. يقول فإن كان، رواية طويلة الشاهد فيها، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه. يتكلم عن رجل عنده مقدار قليل من الماء، لو أراد أن يغتسل بالطريقة الاعتيادية لا يكفي هذا الماء لغسله. فالإمام عليه السلام نفى البأس عن أنه يغتسل ويجمع الماء في المكان، فإذا سوف يتكرر. فعندنا طائفة تدل على عدم الجواز وعندنا طائفة تدل على الجواز. الذين قالوا بعدم الجواز أجابوا على الطائفة الثانية. ما هو جوابهم؟ بأن هذه الطائفة الثانية مختصة بحالة الضرورة، الإنسان الذي لا يوجد عنده غير هذا، ولا تدل على الجواز في حال الاختيار. يجيب الشارح رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه لا نسلم أنه هنا يوجد ضرورة، لأن هذا المقدار من الماء حتما يكفي لغسل الجنابة بواسطة الدلك، وليس من الضروري أن يصب، لأن ظاهر الرواية أن الرجل اغتسل بالصب عليكم السلام والكرم، لأن بالصب حصل تجمع بعد ذلك للماء، فنقول لا ضرورة في البين، فليغتسل بالدلك، يأخذ بيده ويدلك، لأن القدر الكافي في الغسل هو جريان الماء على الجسد، وهذا يكفي ولو بواسطة الدلك، فإذا لا ضرورة في البين. واضح إلى هذه النكتة؟ فإذا لا نسلم أن هذه الرواية واردة في مورد الاضطرار. هذا تمام الكلام في ما يرتبط بالمسألة الأولى. فإذا يظهر من الشارح ما هو؟ ما هو الذي يظهر من الشارح؟ أنه يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يرفع حدثا، وهذه هي فتوى العلامة. شوف العلامة في المسألة الأولى ماذا قال؟ المستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر، ما خصص الحدث بالحدث الأصغر. الشارح عقد لهذه المسألة فرعين، حدث أصغر وحدث أكبر، أما نفس العلامة أطلق أيضا العلامة يختار هذا القول، ربما يكون ذلك لأجل ضعف رواية ماذا؟ عبد الله بن سنان بأحمد بن هلال العبرتائي. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، الماء المستعمل في إزالة النجاسة، ما يعبر عنه بماذا؟ بماء الوصالة. هذا فيه أقوال كثيرة ومعركة الأقوال بين الفقهاء. في الابتداء يقول ماء الغسالة أعم، يعني الذي نبحث عنه هنا أعم من الغسلة المزيلة والغسلة المطهرة. في غسلة يتعقبها طهارة المحل، وفي غسلة تزيل النجاسة. ولا يتعقبها طهارة المحل كما في الموارد الذي يحتاج فيها إلى تعدد وما شابه ذلك. في المسألة أقوال. القول الأول أن ماء الغسالة مطلقا نجس، يعني سواء الغسلة المزيلة أو الغسلة المطهرة مطلقا نجس، سواء تغير أم لم يتغير. طبعا كل هذا الكلام في أي ماء؟ في الماء القليل. في الماء القليل. القول الثاني أنها طاهرة مطلقا. القول الثالث التفصيل بين الغسل المطهرة، يعني الذي يتعقبها طهارة المحل فطاهرة، وبين الغسل المزيلة فماذا؟ فنجس. واضح هذا الكلام؟ فهذه أقوال ثلاثة رئيسية في المسألة. ما هو مدرك القول الأول؟ القول الأول ما هو؟ قلنا القول بالنجاسة. مدرك القول الأول القاعدة المتقدمة. ماذا كانت القاعدة المتقدمة؟ أن ملاقي النجس ينجس. خرج منه ماء البئر، الماء الجاري، الماء الكثير وغيره يبقى داخلا تحته. وماء الغسالة ماء قليل لاقى نجاسة، فبمقتضى القاعدة أن نقول بنجاسته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الارتكاز العرفي قائم أن الماء إذا وصل إلى محل النجاسة يجذب النجاسة من المحل إلى نفسه. الماء الذي يستعمل للتطهير، العرف هكذا يفهم أن الماء الذي يستعمل في التطهير يزيل النجاسة عن غيره وينجس هو، إلا إذا كان معتصبا. والمفروض نتكلم نحن عن أي ماء؟ ماء غير المعتصم، الماء القليل، فحينئذ يتنجس. لذا يقول المسألة الثانية، المستعمل في إزالة النجاسة سواء في الغسلة المزيلة أو المطهرة نجس، سواء تغير بالنجاسة بلا إشكال. طبعا إذا تغير بالنجاسة ما في أقوال ثلاثة. إذا تغير بالنجاسة الماء القليل المتغير حتما ينجس. تغير طبعا ليس المقصود بالتغير، عليكم السلام، ليس المقصود بالتغير هنا تغير أحد أوصافه الثلاثة. المقصود بالتغير ولو بحمل أجزاء النجاسة فيه، ماء قليل فيه أجزاء من الدم، أجزاء من الغائط، لا شك ولا ريب عليكم السلام أنه ينجس. هذا لا يوجد فيه أقوال ثلاثة، وإنما الأقوال الثلاثة فيما لو لم يكن مصاحبا للنجاسة أو لم يتغير على خلاف فيه. فإذا على خلاف فيه يرجع إلى هذا الذي لم يتغير. قلنا فيه أقوال ثلاثة، قول بالطهارة، قول بالنجاسة، ثالثها التفصيل بين الغسلة المطهرة فطاهر وغير المطهرة فنجسون. ما هو الدليل؟ والأصل فيه عموم انفعال الماء القليل بضميمة الارتكاز في القذارات العرفية. ما هو هذا الارتكاز؟ من كون شأن الماء بوصوله إلى محل القذر جذب النجاسة والقذارة من المحل إلى نفسه على وجه تزول النجاسة بزواله، والحمد لله.